الرحمة أمل يهديه طبيب عيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. الحقيقة النهاردة كنت محتار أتكلم على إيه. في مواضيع كتير قوي كنت عايز أتكلم فيها بناء على كثير من الأسئلة الحقيقة من بعض المشاهدين بيسألوا فيها، لكن فقلنا النهاردة هنتكلم على التحول من الحبوب أو الأقراص إلى الإنسولين، كيفية الانتقال من طريقة العلاج من الحبوب إلى الإنسولين. والحقيقة أنا أقصد بالكلام ده لأن في ناس فاهمة إن أنا لما أجي بغير المريض بتاعي من أقراص إلى إنسولين إن أنا كده بضره أو بديله حاجة نهاية المطاف أو نهاية مرحلة علاج، أو الإنسولين ده يبقى حاجة تعمل لي مشاكل بعد كده. ده الموضوع أنا عايز أتكلم فيه، إن الإنسولين ما هو إلا طريقة علاجية لمريض السكر. إحنا بنمشي على أقراص، في النوع الثاني لمرضى السكر بنبدأ بحبوب، بنفضل نزود الجرعات بتاعت الحبوب، بنضيف نوع آخر للأول، يعني دي نوعين حبوب، ممكن 3 أنواع حبوب، ممكن 4 أنواع حبوب، على حسب الحالة اللي قدامي ماشية معايا إزاي. المفروض أنا بمشي خطوات، وده الكلام عايز برضو أفهمه للسادة المشاهدين، إن أنتوا لازم تبقوا فاهمين إن إحنا بنمشي خطوات. ما ينفعش أجي أدي كذا وأرجع تاني لكذا وأروح كذا. أنا عندي فيه طريق ماشي فيه، النهارده انا هبدا من هنا، هوصل هنا، هوصل النقطه اللي بعديها وهكذا. بعد ما اوصل لنا لاقصى جرعات ممكن اديها من الحبوب والاستجابه بتاعتك بالنسبه لهذه الحبوب مش موجوده، هنا بقف وبنقل من الحبوب على النوع الثاني من العلاج او الطريقه الاخرى من العلاج وهي الانسولين. يبقى الانسولين ما هو الا طريقه علاجيه وليس طريقه عقابيه. انا مش بديك انسولين بعاقبك، مش بديك انسولين عشان انت اهملت في نفسك، مش بديك انسولين عشان انت لخبطت في الاكل، لا. الانسولين هي طريقه من طرق العلاج بالنسبه لمريض السكر. ده لازم افهمه كويس قوي، بدليل ان انا ممكن يبقى عندي عيان ماشي على حبوب واديله انسولين، ونخلي بالنا اقدر ارجعه تاني على حبوب. امثله لذلك، لو في واحده عندها سكر وماشيه على حبوب وحصل حمل، ما ينفعش امشيها على الحبوب اثناء الحمل، فاوقف الحبوب وادي انسولين فتره الحمل وفتره الرضاعه، وبعد الرضاعه ما تخلص ارجعها تاني على الحبوب. ما حصل لهاش تعود، ما حصل لهاش مشكله، لا بالعكس، ده هو دي الطريقه المثلى ان انا اظبط الحامل اللي عندها سكر. شخص اخر كان عنده سكر وماشي متظبط على حبوب، هيخش هيعمل عمليه جراحيه، من الافضل ان انا احوله من الحبوب الى الانسولين، عشان العمليه الجراحيه اثناء العمليه نفسها ممكن يحصل فيه ارتفاع نسبه السكر في الدم، اقدر اسيطر عليه بسهوله قوي بالانسولين. الانسولين انا ممكن انزل كميه الجلوكوز اللي في الدم بسرعه جدا مع الانسولين، بعكس الحبوب بتاخد معايا وقت. يبقى انا عندي كده وصلت الى معلومه لازم الكل عارفها، ان الانسولين ما هو الا مرحلة علاجية لمريض السكر وليس مرحلة نهائية لعلاج السكر. لأن ممكن أبدأ بيه في أي وقت أثناء مرض السكر وأنا بعالجه. طيب دلوقتي حتة الانتقال بقى، الانتقال السلمي للإنسولين، ما احنا ماشيين دلوقتي كله سياسة، يعني إزاي أتنقل من حبوب إلى إنسولين بأقل أضرار؟ بالعكس، إزاي أتنقل من الحبوب لإنسولين عشان اخد اقصر المكاسب؟ ان انا لما انا بسرعه بحول العيان بتاعي من حبوب الى انسولين انت الكسبان. وهنا لازم كلنا نبقى متفقين مرضى واطباء ان انا كل ما ببدا الانسولين بدري كل ما كان افضل. المقصود بدري مش ان انا ابدا بيه من الاول، ولان في بعض المدارس وبالاخص مدارس المانيه بتقول لا احنا نبدا انسولين من الاول خالص، مش هدي برشام، انا من الاول خالص انا هدي العيان بتاعي انسولين. وفي بعض الاحيان بيكون اجباري عليا ان انا ابدا من العيان بانسولين. مش هيجي لي عيان مثلا عنده غيبوبه كيتونيه او حموضه في الدم نتيجه السكر اللي كان عنده عالي قوي واقول له هديك برشام. في الحاله دي لازم هدي له انسولين من الاول خالص. احنا هنتكلم على الطريقه المثاليه او الكلاسيكيه بمعنى ادق لمريض السكر. سعادتك جالك سكر النهارده، مشينا على حبوب، فضلنا ماشيين مش جايب نتيجه، او نتيجه مش هي دي المرضيه بالنسبه لنا، رفعنا الجرعات لسه برضو مش هي ده اللي انا عايزه، دخلت بالدواء تاني مع الاولاني بقى عندي دوايين لسه عايز كمان شويه، مشينا فتره مظبوط السكر بدا يعلى، دخلت الدواء التالت مشينا شويه مظبوط السكر برضو بدا يعلى، دخلت رابع، ايا إن كان انا ماشي ازاي. وطبعا مش من الضروري ان انا ابدا من عيان بدواء واوصل معاه الاربع ادويه حبوب، لان في بعض الادويه تتعارض مع بعض المرضى اللي عندهم في بعض المشاكل عندهم، ما ينفعش اديهم هذه الحبوب، مش كل الحبوب تنفع لكل المرضى، وبرده مش كل انواع الانسولين بتنفع لكل المرضى. وظيفتنا احنا كاطباء سكر ان احنا بنفصل العلاج للمريض بتاعي على حسب حالته الصحية وحالته الحياتية، هو عايش ازاي وصحته عاملة ازاي، ببدأ افصل له من هنا الطريقة المثلى للعلاج اللي انا هديها له، سواء حتى بالحبوب او حتى بالانسولين. وصلنا مع العيان ان احنا لمرحلة متقدمة من الحبوب ومش جايب معايا النتيجة اللي انا عايزها. ما هي النتيجة اللي انا عايزها؟ برضه مش عارفين. النتيجة انا عايزها ان سكرك يكون مظبوط. يعني ايه سكرك مظبوط؟ هنقول الكلام ده انا قلته قبل كده بس بحب اعيده كتير عشان اللي اول مرة شفنا يبقى فاهمه. السكر المظبوط اللي احنا نقول عليه المفروض ان لو الشخص عندي مريض السكر ما عندوش اي شكوى ولا اي مرض اخر غير مرض السكر، يبقى ده لازم هخليه قريب من الطبيعي اللي هو الصايم حوالين المية، الفاطر حوالين 140. يعني وصلنا لك السكر الصايم بتاعك 100-110، الفاطر 140-150، الهيموجلوبين السكري بتاعك قريب من الستة، 6-6.3-6.5، مفيش مشكلة عندي. ده الشخص اللي هو ما عندوش أمراض أخرى مع السكر، ودي مهمة جدا، لأن احنا زي ما قلنا ان احنا حتى في طريقة ضبط السكر بنقول لكل مريض انت ليك ضبطة مختلفة عن ضبط مريض آخر، أو بمعنى أدق أنت لك أرقام عايزين نوصل لها غير الأرقام لمريض آخر بناء على حالته الصحية عاملة إيه. لو أنا ما عنديش أي مشاكل غير السكر، قلنا يبقى الصايم 100، الفاطر 140، الهيموجلوبين السكري قريب من الست. لا، أنا طلع عندي في مشاكل أخرى مع السكر، في مشكلة في القلب، في مشكلة في المخ، في مشكلة في الكبد، يبقى في عندي أمراض أخرى متلازمة وموجودة مع مريض السكر. في الحالة دي هنا بقى أنا بظبط العيان بتاعي أعلى من اللي قلته من شوية، بخليه مثلا الصايم بتاعه 120-125، الفاطر 170، ممكن لحد 200 فاطر، والهيموجلوبين السكري بقرب شوية من السبعة. وفي بعض الاحيان لما يكون معايا اكتر من مرض مع السكر ممكن اوصل ل7.5. يبقى انا عندي ما حدش يجي يقول لي اشمعنى فلان احنا ظبطناه على السكر الصايم بتاعه بقى 100 والصايم والفاطر بقى 140، وقلت له انت كده كويس، وانا جاي بتقول لي سكرك 120 صايم و180 فاطر كويس. لا، انت حالتك غير حاله المريض الاخر او صديقك او اخوك، كل واحد ليه حالته، وعلى اساس هذه الحاله بنقرر هنظبط السكر لحد كام. احنا قلنا ان احنا هنظبط لحد الارقام الفلانيه حسب الحاله المرضيه. طب وصلنا بجرعات الحبوب ان احنا مش قادرين بنزود عن كده، خلاص انا مش هقدر ازود لك حبوب اكتر من الجرعات اللي انت بتاخدها دلوقتي، فمن هنا وقت لازم نقوم نقف، واحنا كده لازم نخش بالدواء اللي بعده او بالطريقه اللي بعديها. هنا حاجة من الاتنين قدامي، ودي اللي بيقررها الطبيب بتاعك. هل هنوقف الحبوب تماما وهنقل انسولين كلية، يعني اوقف الحبوب خالص واديك انسولين بس وما تاخدش معاها حبوب، او ان انا ممكن اديك انسولين مع الحبوب اللي انت بتاخدها. يبقى هنا عندي في المرحلة ديت ان انا ممكن اديك اضيف انسولين على الحبوب. احنا بنقول ان احنا بندي دواء وبنضيف الثاني بنضيف الثالث بنضيف الرابع بنضيف انسولين، ما عنديش مشكله، ده كلها طريقه علاجيه. يبقى انا بديك نوع واحد من الانسولين باضيفه، خلي بالك من كلمه باضيفه، على كميه الحبوب اللي انت او انت بتاخديها. وبالتالي انهي انسولين اللي هاخده هو ده اللي هيحدده لك الدكتور بتاعك. ان في الحاله دي انا بديك انسولين مره واحده في اليوم. هديكوا بعض الامثله البسيطه اللي عندنا عشان تفهموا معايا احنا ماشيين ازاي. بيجي عندي مريض بيقوم الصبحيه من النوم تلاقي سكره مظبوط، بيجي بعد الفطار سكره برضه مظبوط، قبل الغداء سكره مظبوط، انا هعدي حاجه وهكمل ارجع لها تاني، قبل العشاء سكره بيبقى عالي، بعد العشاء سكره بيبقى بالمقارنه بقبل العشاء بيبقى معقول، بعد الغداء عالي قوي. اقول تاني، كل مشكله العيان ده ان هو بعد ما بيتغدى سكره بيبقى عالي وبياخد الحبوب بتاعته. يعني اليوم بتاعه لو انا اقدر اظبط بس الغدا اللي بعد الغدا ده يتظبط معايا، يبقى السكر بتاع اليوم كله ظبط معايا. في الحاله دي ممكن انا اديه نوع انسولين، معلش سامحوني انا مش هقول اي اسماء عشان انا فوجئت ان بعض المرضى بتاخد الكلام اللي بقوله وبينزل الصيدليه يجيب الانسولين او يجيب البرشام وياخده من نفسه، وممكن يخش في مشكله على الاخر يقول الدكتور هشام هو اللي قال. انا مش هقول اسماء انسولين خالص. في الحالة دي أنا ممكن أدي نوع إنسولين قبل الغداء بس، يبقى هو ماشي على حبوبه زي ما هي، بياخد الأقراص اللي بياخدها زي ما هي، أديه نوع واحد بس قبل الغداء يظبط لي كمية السكر اللي كانت عالية اللي بعد الغداء، وبالتالي هيظبط لي اليوم كله. هل في أنواع تانية؟ في أنواع تانية. ناخد الصوت الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه نادي.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر بقالي حوالي شويه.
ماشي، وطي التلفزيون بعد اذنك.
ماشي حاضر. بس عندي السكر حوالي بقالي 7 سنين.
تمام.
ودلوقتي انا كنت باخد برشام في الاول خالص، دلوقتي بقالي 2 سنين باخد انسولين.
تمام.
سكر الاول خالص كان 450 اول بيان، وبعد كده بدا بقى ايه ينزل شويه ويطلع وينزل ويطلع. المهم غيرت الانسولين والوقت ما برتاحش خالص، الانسولين يطلع، السكر ينزل ويطلع مره 300 ومره 400.
بتاخدي انسولين نوع ايه يا حاجه نادي؟
انا كنت باخد انسولين الاولاني ورجعت غيرت ميكستارد.
حاليا ماشي على ميكستارد؟
اه.
تمام. بتاخدي قد ايه منه؟
ايوه.
كم وكام الجرعه؟ الجرعه كام؟
باخد الصبح 50.
ايوه.
وبالليل كنت باخد 30. الدكتوره قالت لي خدي بقى، رحت مع السكر والدكتوره هي اللي غيرته لي يعني مع السكر.
ايوه.
دلوقتي باخد 20 و50، بس الوقت حاليا انا تعبانه جدا والسكر ما بينزلش، وباخد الظهر في الغداء باخد اماريل 3 والصبح انسولين 50 وبالليل 20.
معلش يا مدام نادية، بس سؤالك ايه بس جاوبي معايا فيها، بتاخدي انسولين قبل الاكل بقد ايه؟
يعني حوالي ب 10 دقايق، ربع ساعه، 5 دقايق احيانا، مش كل الاوقات.
مواعيد اكلك ثابته؟
لا هي مش ثابته الصراحه، انا يعني ممكن اكل مرتين بس في اليوم.
تمام. بس انت سكرك مش عالي، بس سكرك بيعلى ويوطى.
بيعلى ويوطى احيانا، يعني من فتره كده من 20 يوم ولا 25 يوم نزل 80.
تمام.
وقبلها نزل حاجه و90، يعني ابص الاقي نفسي اترعشت وايديا ازرقت واتنفض، ولقيت اقيس وانا عندي جهاز في البيت اقيس الاقي 80 84 94.
طب انت لما غيرتي من الحبوب للانسولين كنت وصلتي قد ايه حبوب؟
انا كنت وصلت اللي هو اخر حاجه اماريل 3 ده.
كم حبايه؟
الصبح وبالليل. بعد كده رحت الدكتور غير لي الانسولين اللي هو اسمه ايه، اللي معرفش مش فاكره اسمه صراحه.
مش مشكله الاسماء.
اللي هي زوزه برضه طويله كده زي اللي باخدها، بس ده اسمه ماكس طرد.
تمام.
الوقت بقى باخد اماريل وباخد انسولين الصبح وبالليل واماريل في الغدا وجلوكفاش 1000.
كمان معاهم؟
الظهر جلوكفاش 1000.
تمام.
مع الظهر والعشاء في الغدا يعني وفي العشاء.
حاضر.
اللي هو جلوكفاش. انا مش عارفه مش مرتاحه خالص، والسكر بيعلى ويوطى يعلى ويوطى 300 400 250، اخر حاجه قايفاها اول امبارح 250. ده كويس معقول.
انت عندك كام سنه يا مدام؟ عندك كام سنه؟
انا عندي 41 سنه.
طيب حاضر، عينيا الاثنين.
مش عارفه اعمل ايه، ويا ريت تديني في الاخر اخد العنوان بتاع حضرتك لو سمحت.
اخويا ان انا من الكنترول حضرتك، اتفضلي. استاذ ماجد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك، اتفضل.
حضرتك، انا عندي سكر من 2005، عرفته عن طريق الصدفه، وانا عندي 39 سنه دلوقتي.
تمام.
كنت ماشي كويس قوي، وكنت باخد دمكهون ام ار 60.
ايوه.
وانا عندي قرحه في الاثنى عشر.
تمام.
وعندي بطني اسهال، يعني اسهال شبه دائم، او بطني مليانه طوالي.
تمام.
فمن حوالي 3 اشهر بالظبط حسيت ان في لخبطه في السكر، حللت مرتين، اخر تحليل الهيمروبلين اللي هو كل 3 اشهر.
ايوه.
8.2، عمرها ما حصلت معايا اول مره تحصل. والصايم 11 ساعه 165.
تمام. والفاطر؟
والفاطر 275، كنت باخد قرص واحد دماكرون ام ار 60.
وحاليا ماشي برضه على الدماكرون زي ما انت ماشي يا زلمه؟
رحت للدكتوره.
ايوه.
ادتني دماكرون ام ار 60 و 30 حبه الصبح من ده وحبه من ده.
تمام.
وادتني علاج اسمه سيفنتيل حبه بعد الظهر. وادتني ميجا 2 بلس، ادتني واحده بعد العشاء. فمش عارف حضرتك بقى، بس انا مش متظبط، عمر ما كنت دخلت الحمام عشان اعمل حمام ميه مره واثنين وثلاثه واربعه، دلوقتي بقيت اخش وانزل كل ساعتين، كل 3 ساعات. في الاول كنت طبيعي جدا، فمش عارف حضرتك اعمل ايه، هل انا كده صح ولا ايه الغلط، ولا ايه اللي حصل عندي في جسمي مع اني ما غيرتش طريقه الاكل.
حاضر. اي سؤال تاني يا استاذ ماجد؟
لا يا فندم، انا عايز اسال بس على الحاجات الليونه اللي في البطن دائما دي.
انا يا اتنين. حاضر.
ماشي، ممكن بعد اذنك اخد رقم تليفون حضرتك؟
اتفضل، خدهم من الكنترول قبل ما تقفل، مفيش مشكله. شكرا لاتصالك. الارقام بتيجي لوحدها، يعني احنا ما بنحتاجش نقولها، هي بتيجي لوحدها من الساده المتصلين. يعني متوسط العيان اللي بياخد حبوب وتفشل الحبوب او ينتهي مفعولها او يقل مفعولها بعد قد ايه؟ الحقيقه في عيان بتخلص مع الحبوب بعد سنتين ثلاثه، وفي واحد تاني بعد 10 15 سنه، لكن المتوسط بتاعنا بيبقى حوالي 7 سنين تقريبا، بيبقى 7 سنين، يقل 2 يزيد 2، بس هو يعني من 5 ل7 سنين بضطر اقف واغير الاستراتيجيه بتاعتي وادي انسولين، سواء مع الحبوب او ادي انسولين لوحده. والحالتين الحقيقه اللي اتصلوا بيها دلوقتي الاخت ناديه والاخ ماجد، 7 سنين وسبع سنين، يعني برضه نفس الايه؟ معدل السكر ماشيين بقى على برشام بقى لنا 7 سنين، والسكر بدا مش مظبط، ما دام ناديه قعدت 5 سنين بس وتحول لانسولين. اولا بالنسبه لك انت بتاخدي انسولين خطا. مش انت بس، للاسف كثير جدا من المرضى بياخدوا انسولين خطا. اول الميكستارت، وقلنا الكلام ده كتير جدا قبل كده، ده لازم يكون ماشي معاه وجبات اكل ثابته المواعيد. يعني قصه ان احنا ناخد فطار امتى وعشاء امتى هنكمل بس بعد الاتصال. حاضر. حاج مصطفى، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور.
طيب.
لو سمحت، السكر عندي انا بيوصل حوالي من 250 260.
تمام.
بس في عندي مشاكل، يعني عم تبقى زي حفيه او كلاكيه في جسمي كده، بهرش على طول في جسمي.
تمام. ماشي علاج ايه يا حاج مصطفى؟ ماشي علاج ايه؟
اللي هو جي كار ده.
جلوكوفاج؟
80 مللي ده، اللي هو جي كار 80 مللي.
ماشي، ده لما كنت 80 ماشي. حباية ولا اتنين؟
نعم.
بتاخد حباية ولا اتنين؟
لا، باخد حباية بس الصبح عريق.
تمام، بتاخد حاجة تانية معاها؟
لا، ما باخدش غير اللي هو المقويات ده.
بس كده.
اه.
وأكلك مظبوط ولا مش قوي؟
لا، اكلي مظبوط الحمد لله، والسكريات طبعا متضاعف منها خالص على الاخر.
تمام. طب في عندك اي حاجه ثانيه غير الهرش؟
بالنسبه اللي في دهون على الكلى، على
الكبد. ماشي. طب ليك اي سؤال ثاني؟
لا، شكرا يا دكتور.
اشكرك لاتصالك. ناخد معانا احمد من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا دكتور، انا عندي سكر قيسته اخر مره 260. 260 فاطر و100 و235 صايم، بس طبعا. انا ما باخدش دواء نهائي، يعني عندي حوالي 3 سنين وما باخدش دواء نهائي، بس احس بالم في الاكتاف، في المفاصل كده، والحمام دخوله عادي يعني الحمد لله.
لا، انا عايز اسالك سؤال.
في حاجه تنصحني بيها حضرتك؟
ثواني بس يا استاذ احمد، انت ما بتاخدش علاج خالص ليه؟
الحج لا طبيعي ما فيش حاجه يعني لا بدوخ ولا بيحصل لي حاجه.
طب سؤالك ايه دلوقتي؟
نعم
سؤالك ايه؟
السؤال يعني النصيحة من حضرتك يعني اخد دواء يعني ممكن يحصل مضاعفات بعد كده ولا حاجة
حاضر.
ولا اعمل ايه يعني ولا انظم الاكل بس ولا
حاضر شكرا شكرا اتصالك اشكرك فندم. طيب نكمل السيدة نادية كانت بتتكلم فاحنا قلنا الميكستر لازم مواعيد اكله ثابتة قصة ان احنا بقى افطر لما اقوم الصبحية اي وقت افطر فيه واي وقت اتعشى فيه الكلام ده مش صحيح. الميكس تارد او اي انسولين اي انسولين خليط بقول اسمائهم كلهم الميكس تارد اليومين 70 30 نوفو ميكس هيومالوج ميكس كل انواع الانسولين المختلط اللي هما نوعين مع بعض لازم اكلك يكون ثابت مواعيد اكلك ثابتة لسبب بسيط انا بدي انسولين الانسولين ده ليه بعد توقيت ما بيعلى قوي في الدم النوع الثاني من الانسولين في الخليط بعد برضو عدد معين من الساعات بيعلى في الدم فانا بظبط لك مواعيد اكلك بحيث يتقابل مواعيد الاكل مع البيك او مع قمة الانسولين بحيث الانسولين ما يوصل لاقصى قمة ليه يكون انا باكل وبالتالي يبقى كمية الاكل تخش الانسولين بيخش يتقابل مع بعض في الدم الانسولين يدخل السكر جوه الخلايا تتحرق خلصت. لكن انك انت تاكل بمزاجك هفطر بمزاجي واتعشى بمزاجي واتغدى بمزاجي ده على طول سكرك مش هيبقى مظبوط. ويعني ايه مش مظبوط؟ سكرك بيطلع وينزل مره 400 300 مره 60 و70. ليه؟ ساعات الانسولين يوصل لاعلى قمه ليه ومش لاقي اكل يروح مهبط لك السكر. يطلع الاكل ما لاقيش انسولين يروح رافع السكر. فهي باختصار شديد جدا وبسهولة قوي ان مواعيد الاكل لو مش ثابتة مع الانسولين المختلط اللي هو بيتاخد مرتين في اليوم عمره سكرك ما هيتظبط. لازم نثبت مواعيد الاكل والانسولين برضو كل نوع بديه قبل الاكل بفترة معينة او وقت معين مش الخمس دقايق في قبل الاكل بنص ساعة فتحب يديه ساعة لربع قبل الاكل. في انواع انسولين بديها قبل الاكل مباشرة على حسب الدكتور ما بيبدا يفصل لك زي ما قلنا التفصيله بتاعت العلاج بتاعتك تمشي معاك ازاي. الحاجه التانيه بالنسبه لنا دي انت بتاخدي انسولين مرتين في اليوم وبتاخدي اماريلو جلوكوفاج في الغداء. انا بس عايز اوصل معلومه ان برشام السكر مش معنى انها تديك برشامه السكر دلوقتي هي دي متاخده عشان الغداء او متاخده عشان الفطار. لا انا بديك برشامه السكر بالذات اللي هي الدايماكرو والاماريلو المجموعه دي ليها معدل شغل طريقه شغل. مش معنى ان سكرك بيبقى عالي شويه في الغدا ان انا اديكي برشامه امريل قبل الغدا. لا انا بدي انسولين كانش في داعي خالص ان انا ادي امريل طالما بدي انسولين مرتين في اليوم. لو احتجت حاجه في الغدا ممكن اديك يا اما جلوكوفاج او اديكي انسولين تاني مائي في الغدا. لكن انا اديكي امريل مع الاثنين دول مش هظبطني قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه لما قلت الامريل والدايماكرون مقوله غريبه وعجيبه عند كتير من المرضى ان لازم البرشام يتاخد قبل الفطار. هنقول لكم ازاي بس بعد اتصال. السلام عليكم. ام احمد سلام عليكم.
ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا فندم.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ترى انت فاكرني انا اللي جيت لحضرتك العياده واديتني الالم.
اهلا بيك يا حاج. اهلا بيك.
يا رب يبارك فيك. والله احنا بدعي لك.
ربنا يخليك.
والله العظيم انا مستنياك تطلع كده الحمد لله انت رجعت لنا تاني.
ربنا يخليك.
والله يا ابني الله يبارك لك. الله يسترك.
ربنا يحفظك.
الله ينور لك عينيك ويكفيك شر طريقك.
ربنا يخليك.
انت عملته معايا. انا كنت لي يعني في شبه بيضان والحمد لله فضل ربنا بعد يعني وانت بعدين. ربنا يسترك دنيا واخره.
ربنا يخليك يا حاج.
الله يسترك. انا متصل بك عشان اشكرك يا حبيبي.
العفو يا حاج. العفو. 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 العفو.
الله يبارك فيك ويزود من امثالك.
ربنا يكرمك. ربنا يحفظك.
انا بس يعني اقول لحضرتك انا بين الانسولين الصبح والانسولين بالليل يعني انا اتغدى باجي من بعد الغدا بساعتين بجوع جدا. اعمل ايه؟
هتعملي تحليل سكر صايم وفاطر وتجيلي اشوف لك التحليل.
اعمل تحليل سكر صايم وفاطر.
بس معلش بقى لو عندك جهاز سكر في البيت اعملي تحليل قبل الفطار.
لا انا ما عنديش جهاز سكر في البيت انا اعمل بره ماشي.
طيب بس ايه طب اعملي صايم فتره وتعليل وانا هتصرف.
ربنا يسترها معاك. الله ينور لك عينيك يا ابني. الله يخلي لك ولادك.
ربنا
يسترك دنيا واخره.
اشكرك يا حاج. اشكرك. الو السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اهلا وسهلا ورحمه الله وبركاته.
الله يخليك. انا من المنصوره مدام نوال.
اهلا بيك يا فندم.
شوف حضرتك، انا اكتشفت السكر بتاع من 2005 وحصل مؤخرا شويه ارتباكات وكده، بس انا دلوقتي باخد انسولين.
تمام.
فباخد نوبو رابط.
ايوه.
اخيرا الاول الدكتور كان وصف لي من 10 الصبح 20 بعد الغداء 5 في العشاء اذا لزم الامر.
كويس.
مشيت على كده ما انتظمتش. المهم
حاجه، ثواني بس على... ثواني بعد اذنك نقف فيها لحظه. بتاخدي أيوة. نوبو رابد اللي أيوة. الانسولين الثاني اللي معاه اسمه ايه؟
مفيش، هو ده بس.
طب البرشام اسمه ايه اللي مع النوبو رابد؟
مفيش حبوب، ما باخدش الا ده بس.
طب ما كده انت على طول بتقومي النوم الصبح سكرك عالي الصبح الصايم.
لا مش عالي ولا حاجه.
الصايم مش عالي الصبح.
انا هقول لحضرتك، رفعت النسبه، بقيت دلوقتي باخد على الفطار 20 على الغدا 20 والعشاء ممكن ما اخدش اذا ما اتعشتش.
تمام.
فكده نظمت نفسي، فالسكر بتاعي ما بيزيدش دلوقتي مثلا عن 150 160 بعد الاكل.
طب والصايم كام؟ الصايم كام؟
صايم بيوصل 130
طيب. 140. والهرمون السكري كام بتاعك؟
ما قستوش بصراحه.
تمام.
دي نقطة. النقطة بقى اللي مخوفاني شوية ان اهلي، انا بشتغل كويس جدا وبطلع وبنزل وكل حاجة تمام.
تمام.
لكن انا بحس بخفقان بسيط جدا في قلبي ونغز شوية بسيطة قوي. فهل المطلوب مني انا اضحكش بقى قلبه وراس قلبه والكلام ده؟ الدكتور بيقول لي ما تخافيش، دي اثرت مثلا في السكر والكلام ده.
تمام.
ولا انا ماشية كده على السكر صح والجرعات كده صح ولا ايه؟
حاضر.
بس شكرا.
اشكرك يا فندم. طيب احنا رجعنا تاني لاول سؤال لسه ما خلصناهوش، ان الاعتقاد الخاطئ عند بعض المرضى، اذا ما كانش كتير من المرضى، ان حبوب السكر بتتاخد لازم تتاخد على الريق، حدش قبل الفطار على الريق، اول ما يقوم من النوم ياخد الحبايه ويبدا يشوف هيعمل ايه، وكان يقوم يتوضى يصلي يحضر الفطار بعد كده ياكل. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. هو الدارج او الاغلبيه بنديه قبل الفطار، لكن انا ممكن ادي حبوب السكر في الغداء، ممكن اديها في العشاء حسب حالة المريض اللي قدامي تستدعي الايه. عشان كده بقول تاني ان مش برشامة السكر اللي بتاخدها قبل الاكل دي مخصوص عشان الاكل اللي بتاكله، لا احنا بندي الحبوب دي بحيث انها تديني نظام معين على مدار اليوم من نسبة السكر او نسبة الانسولين اللي في الدم اللي هي بتطلعها خلايا البنكرياس نتيجة لهذه الحبوب. بس ايه عشان ما نربطش ان البرشامة بالاكلة، وساعات بيجي يقول لك ايه انا باخد دي قبل الفطار بس، قبل الغداء وقبل العشاء هاخد ايه؟ لا، في حبوب بنديها بتشتغل معايا ال 24 ساعه، فبديها لك الصبحيه ممكن تكمل معايا، ممكن بديها لك قبل الفطار، بديها لك قبل الغداء، قبل العشاء، حسب الحاله اللي انا شايفها وحسب طريقه حياتك ماشيه ازاي، انا بركب لك العلاج على حسب ظروفك. نيجي للاخ ماجد، حته الاسهال مع السكر ده بنشوفها كتير، من ضمن مضاعفات السكر ان هو بيعمل لي خلل في النشاط الاعصابي بتاع القولون، وبالتالي بدي نوبات شويه امساك وشويه اسهال، شويه امساك وشويه اسهال. النوبات دي نتيجه السكر، وبالاخص لما يكون سكرك مش مظبوط، واكتر لو كان سكرك بيطلع وينزل، يعني بس مش عالي بس، لا ده صاعد نازل صاعد نازل زي ما شفنا من شويه. سكرك للاسف سكرك عالي. اللي بيقول سكر 8.2 ده مرتفع، الصايم والفاضل برضو بتاعك يا استاذ ماجد مرتفع. انت هتمشي على الحبوب اللي قالت لك عليها الدكتوره كتبته لك، مفيش مشكله، وهنتابع ونشوف، هنفضل نعمل ابجريدنج. بس انا شايف ان تاخد نوع واحد برشام الحقيقه، طالما السكر بتاعك دوت احنا المفروض بنخش معاك بنوع تاني مع الاولاني، الافضل الكومبينيشن يديك نوعين برشام احسن من نوع واحد، ونتابع. اعتقد احنا ممكن نظبط السكر بالحبوب في هذه الفتره لحين اشعار اخر، بعد كده شوف هيطلع معاك لحد كام. الحاج مصطفى في المنيا، سكرك عالي وبيعمل هرش، السكر العالي بيعمل هرش، لما بيجي لي عيان بيهرش وما عندوش اي مشكله بقول له لا احنا دلوقتي هنظبط لك السكر الاول، سكر نزل مفيش مشكله الهرش وقف خلاص، لكن لو السكر نزل واستقر، مهم قوي استقر دي، يعني ما بقاش واحد جاي سكره بقى 400 النهارده نزل 120 يقول لي انا اتظبطت كده امال لسه بهرش ليه؟ استقر يعني بقاله فتره سكرك مظبوط، يبقى كده السكر هو اللي كان عامل الهرش. لكن لو انا ظبطت السكر واستقر على مظبوط والهرش ما راحش، لازم توجه الى استشاري امراض جلديه نشوف الحكه الجلديه دي سببها ايه. يبقى اول حاجه عندنا لازم سكرك يتظبط، ان سكرك كده مرتفع، الجرعات اللي بتاخدها مش كافيه نظبط سكرك 250 260 ده سكرك عالي. وبعدين سكر عالي مش عامل لك هرش بس، سكر عالي كمان عامل لك نسبه دهون على الكبد. كتير جدا يقول لي انا عندي دهون على الكبد، ما كل المصريين عندهم. اه نسبه كبيره من المصريين عندهم دهون على الكبد، لكن ما حدش يفتكر ان الدهون على الكبد دي حاجه عاديه وبنعديها. ما حدش يفتكر ان الدهون على الكبد دي طبعا حاجه دي كمان موجوده، يبقى دي حاجه فسيولوجيه او حاجه طبيعيه. لا، لو استقرت الدهون وفضلت موجوده وبدات تزيد، ما هتاثر لي على وظائف الكبد، مع الوقت ممكن تعمل لي تليف. انا مش بخوفكم، بوعيكم. ما حدش عنده دهون على الكبد ويسيبها ويهملها. السكر العالي بيعمل دهون على الكبد. خلي بالنا من الكويسه دي كويس قوي يعني. طب ناخد اتصال. السلام عليكم. ام احمد السلام عليكم. ام احمد.
ايوه عليكم السلام ورحمه
الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي معاك دكتور. اهلا بيك يا فندم. سامعك حضرتك، اتفضلي.
بس يا دكتور انا كنت باخد برشام جلوميدين، انا بقى عندي سكر بقى لي 7 سنين.
تمام. اتفضلي سامعك.
السكر عالي، فالدكتور كاتب لي نوع تاني اللي هو جلوميدين.
طب بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بعد اذنك.
ماشي حاضر وطي.
بتاخدي جلوميدين، كمل لي.
ايوه ماشي يا دكتور حاضر.
كمل لي جلوميدين.
دلوقتي ان السكر بتاعي الحمد لله اتظبط على البرشام ده، استمر عليه ولا ارجع للجلوميدين بتاعي؟
ايه اللي انت خدتيه الجديد ما انت ما قلتوليش؟
اللي انا خدته جديد جلوميتل.
جليمت.
ايوه.
جليمت.
ده انا اتظبطت عليه يعني. انا
سكرك كام؟
الحمد لله عليه. استمر عليه ولا
سكرك كام؟ اتظبط بقى كام؟
نعم.
سكرك اتظبط بقى كام؟
بقى 150.
150 ده صايم ولا فاطر؟
فاطر.
والصايم؟
والصايم لا صايم 150.
والفاطر
كان 200.
والفاطر 200. والهيموجلوبين السكري عملتيه ولا ما عملتوش؟
لا ما عملتش.
ما عملتش هيموجلوبين سكري. حاضر يا نايل. الاثنين حاضر.
تسلم
عليك. شكرا اتصالك يا فندم. 6 صباح من الايوبيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا والدتي عندها سكر، ففي اخر مره كان قلنا نروح قبل رمضان نظبط السكر وكده، فالدكتور كتب لها على جرعه زياده كان بيحصل لها هبوط.
جرعه زياده من ايه؟ من الانسولين ولا برجام؟
لا اقراص.
تمام.
غير لها الاقراص وكتب لها جرعه زياده، فحصل عندها هبوط، فروحنا للدكتور تاني وقال لها ان هي مش هتنفع تصوم عشان هي اصلا مريضه كلى كمان.
تمام.
يعني عندها هي اي نعم وظايف كويسه، بس هي عندها في كليه فيها دمور ما بتشتغلش غير حوالي 5%. فانا عايزه اسال حضرتك يا دكتور، هي الحمد لله دلوقتي لما خفض لها الجرعه هي بتاخد جلوكوزانس 500 ونص دلوقتي، قرص واحد بس قبل الفطار.
تمام.
ده كانت هي بتاخد قرصين 505 في الاول، فالدكتور الثاني خفضه لها وخلاه لها قرص واحد بس.
سكرها كام دلوقتي؟
سكرها 150 170.
تمام.
فانا عايزه اسال يا دكتور، هي ما صامتش في رمضان، فهل ينفع تصوم ولا لا؟
طب الكلى عامله ايه عندها دلوقتي؟
هي الكلى الحمد لله كويسه، هي الوظائف كويسه، بس هي الفكره ان هي عندها كليه، في كليه ما بتشتغلش غير 5%.
تمام.
فكان رمضان طبعا حر وحضرتك عارف، فما كانش ينفع تصوم. فهل ينفع تصوم تعوض ايامها دي، وهل هينفع ان هي تصوم في رمضان الجاي ولا لا؟
حاضر. شكرا لاتصالك. اشكرك. الحاجه فوزيه السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
وعليكم السلام.
ورحمه الله وبركاته. اتفضلي سامعك.
انا عندي السكر بقالي 15 سنه.
ايوه.
انا عندي السكر بقالي 15 سنه.
تمام اتفضلي.
ورجلي بينشف.
سكرك بيبقى كام يا حاجه فوزيه؟
ورجلي بينشف بالليل وتعبان.
سكرك بيبقى كام؟
نعم.
سكرك لما بتحللي بيطلع كام؟
وبتعب بالليل ياما قوي.
طب يا حاجه فوزيه بتاخدي علاج ايه وسكرك بيبقى كام؟
باخد علاج هتيجي في التجريه.
حبوب ولا انسولين؟
امريك 3.
امريك 3. سكرك بيطلع كام يا حاج؟
باخد انسولين 20.
مع الامريك
انسولين 20.
تمام. سكرك بيبقى كام بقى؟ يا حاجة فوزية سكرك بيطلع كام متحللي؟
بيطلع 450.
طب ده حاجة خالص جامدة جدا. حاضر. شكرا يا حاجة اتصالك. طب نجاوب بقى الحقيقة الأسئلة دي عشان نلحق نخلصها. نرجع للأخ أحمد من السعودية. والخطأ شائع وخطير جدا. ان عيان يبقى عنده سكر ويقول لا انا مش هاخد علاج طالما انا كويس. الكويس ده مش انت اللي تقولها، الكويس اللي يقولها التحاليل بتاعتك. محدش لو سمحته يعتمد على احساسه بالسكر، سواء في الاول سواء في زيادة الجرعات والمتابعة. بمعنى ساعتك سكرك 230 و260 او 265 و260، سكرك مرتفع مش حاسس باعراض، مش هي دي المشكلة. المشكلة ان هذا السكر المرتفع ممكن يؤدي الى مضاعفات سكر من غير ما تحس. وبدل ما تروح للدكتور يظبط لك سكر، هتروح للدكتور يلحق لك مضاعفات السكر، وده خطأ. الحاجة التانية ان انا لو قدرت اعالج العيان في اول اكتشافه للسكر هتفرق كتير. وقلنا قبل كده ان عندي حاجة اسمها الذاكرة السكرية، ذاكرة السكر. لو انا عندي سكر وظبطته في الاول كويس قوي، ظبطته بالارقام كويس جدا، اول كتاب سكر اول 3 4 سنين ماشي مظبوط عليا تمام سكر، بعد 7 سنين 10 سنين بعد 15 سنه بيبقى في الذاكره بتاعه السكر او ذاكره البني ادم ان السكر كان مظبوط في الاول. فبنلاقي ان المضاعفات بتيجي للشخص اللي كان سكره عالي في الاول اكتر من الشخص اللي كان سكره مظبوط في الاول. محدش فاهمني، نقول تاني. انا عندي دلوقتي 2 عيانين، واحد في اول 3 سنين ظبطه كويس قوي وبعد كده لخبط، وواحد تاني اول 3 سنين سبته براسه سكره كان عالي وفضل معايا عالي، وممكن يكون العالي بتاع الاولاني في الفتره الثانيه او الجزء الثاني من حياته اعلى من الشخص الثاني. اجي الاقي المضاعفات اللي بتيجي للشخص الاولاني اللي كان مظبوط في الاول اقل من المضاعفات اللي بتيجي للشخص الثاني اللي اهمل السكر في اول مجيئه، وبسميها الذاكره السكريه. وتمام. اللي بقول مثلا انا عندي جاي طالب بامتحنه، قلت له تعالى انا عارفه وعارف ان هو مستواه شاطر، فوجئت الولد مهزوز. لما اجي بديله الدرجه بديله الدرجه على سابق معرفتي بيه ان هو مستواه كويس، بس في ظروف ما النهارده ملخبطاه، فلما اديله 0 من 10 هديله 7 من 10، اديله 6 انجحه. لكن دلوقتي انا لما يكون عندي واحد جاي انا عارف ان هو مستواه وحش من الاول وجاي النهارده بيمتحن وبيلخبط في الامتحان، هديه 0. مقصود كلامي ايه؟ ان انا عندي خلفيه عن الطالب ده قبل كده، برضه الجسم عنده خلفيه عن السكر ده. اول ما جه السكر انا طبعت جوه في الجسم انا مظبوط، لو حصل خلل شويه بعد كده لسه الذاكره عنده بتقول لي الراجل ده كان ماشي كويس. فلو سمحت يا استاذ احمد توجه لاقرب طبيب سكر عندك في السعوديه تظبط سكرك على علاج. حته الاكل، ما انت بقالك 3 سنين وماشي على اكل عادي وسكرك مرتفع، ولازم تعمل الهيموجلوبين السكري عشان نحدد انت ماشي فين وماشي ازاي. السيده نوال بتتكلم من الاهليه، وانا شايف النهارده كل السكر 7 سنين مش عارف ليه. بالنسبه للانسولين، انواع الانسولين بتتاخد لوحدها بدون الحبوب، لا اما بدي انسولين خليط مرتين في اليوم، لكن بعض الحاجات الاستثنائيه الضئيله جدا ساعات بدي مره، بس مالناش دعوه بالاستثناءات، بتكلم على القاعده العامه. لما بدي انسولين خليط مرتين في اليوم، او ادي انسولين مائي زي اللي سعادتك بتاخديه مره قبل كل وجبه ومعاه، وركز على معاه دي، ومعاه بدي انسولين تاني طويل المفعول يشتغل 24 ساعه. لكن سعادتك بتاخد الانسولين ده، الانسولين ده بيشتغل حوالي 4-5 ساعات، يعني هو بيكفر او بيغطي الاكله اللي انت بتاكليها بس، فطار غدا عشاء فقط. فاحنا دوبك بنعمل سبوتس، بنخش على الاكل ننزله ونمشي ننزله ونمشي. لكن انا المفروض عندي نسبه من الانسولين اللي هو طويل المفعول بديه عشان تعمل لي كفرز او تغطيه لليوم كله. الطريقه دي هي طبعا طريقه كويسه جدا للعلاج، لكن لازم ادي الاثنين. انت بتاخدي نوع واحد اللي بتاخديه اللي هو النوفو رابيد بدون الانسولين الثاني معاه وبدون حبوب ثانيه معاه، فده بيشتغل مقطع 4-5 ساعات ويقف، 4-5 ساعات ويقف وهكذا. فهتلاقي السكر بتاعك بيعمل المنظر ده، وهتلاقي برضو مستوى السيرم عندك مش مظبوط. اللي هياكد لي الكلام ده الهيموجلوبين السكري. لو الهيموجلوبين السكري بتاعك عالي يبقى احنا كده لازم ناخد انسولين تاني مع الانسولين ده. وزي ما بقول في الطب او في السكر بالاخص اتكلم مع تخصصي ساعات بنلاقي فعلا لكل قاعده شواذ. يعني ايه؟ انا بقول ما ينفعش ان انا ادي الانسولين ده لوحده، لازم ادي معاه انسولين طويل المفعول. في بعض الاحيان بنلاقي عيان ماشي على انسولين قصير المفعول زي هي بتاخده مدام نوال وجاب نتيجه معاه. الفيصل بين القاعده وشواذ القاعده هو التحليل. بمعنى ان انت ماشي على نظام علاجي حضرتك تعملي سكر صاي سكر فاطر وهيموجلوبين سكري ونشوف والله سكرك مظبوط على هذا النمط شكرا مفيش مشاكل، ولو لي طبعا ده علميا مش صحيح، لكن غالبا هتلاقي سكرك مش مظبوط وهنلجأ اللي احنا نديكي جرعه ثانيه اضافيه من انسولين طويل المفعول يغطي لي ال 24 ساعه وادي الشورت اكتنج او القصير المفعول قبل كل وجبه. ام احمد بس عايز اقول كلمه يا جماعه على حبوب السكر. الفكره مش ان انا انزل لك السكر، ايه ما بعد تنزيل السكر البرشام اللي انا هديها لك النهارده مش فكره بس ان انا اديك برشام زي سكر. الكلام كله دلوقتي ان انا اديك برشامه تنزل سكر ولها فوائد اخرى، فوائد اخرى. ومش الشطاره ان اديك نوع برشام قوي جدا على خلايا البنكرياس انزل سكر بسرعه واثر على خلايا البنكرياس بسرعه واحول من حبوب لانسولين بسرعه. لا، في انواع برشام وانا مش هقول اسماء على الهوا عشان ما حدش يقول انت مع وضد شركه. في انواع برشام الحقيقه بتكون تاثيرها على البنكرياس سموث ناعم بسيط بينزل سكر بدون ارهاق لخلايا البنكرياس، واكثر من ذلك ان هيبقى لها شغل اخر خارج البنكرياس. وهو ده المفروض ان انا اديك برشام يفيد الجسم كله. القصه مش قصه ان انا انزل لك سكر. كان في حبوب ب 30 40 قرش زمان بتتاخد السكر كانت رهيبه، تنزل السكر بشكل عنيف جدا وبعد كده فوجئت انها بتعمل مشاكل عاليه قوي قوي مع البني ادم بعد كده. ان انا عندي اي علاج سكر وقلت الكلام ده قبل كده، انا عندي كفتين ميزان، كفه بحط فيها تاثير السكر بالبرشام او تاثير البرشام على السكر بيوطيه قد ايه، والكفه الثانيه بقول مضاعفات البرشام مع مريض السكر وبالاخص هبوط نسبه السكر عنده قد ايه. اللي يخدني اكتر لو كان عندي اي علاج بيعمل لي هبوط في السكر كتير، لان الهبوط السكري او انخفاض نسبه السكر في الدم بشكل قوي وملحوظ بيضر العيان اكتر من ارتفاع السكر. ففي الحاله ديت لازم نبقى عاملين البالانس ده او الموازنه بين الاثنين. فانت ماشي على برشام وسكرك برضو عال، ال 150 الصايم وال 200 الفاطر برضو ده لو انت ما عندكيش اي حاجه غير السكر فهو عال. زائد برضو احنا هاملين الهيموجلوبين السكري ما عملناهوش، فلازم نعمل معاهم. بعد حضرتك تعمل لنا بعد اذنك تعمل لنا صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري ونشوف مظبوط ولا مش مظبوط، وحسب ما يطلع التحليل نحدد هنغير ولا مش هنغير. صباح وجدتها مشكله الصيام والفطار والحاجات دي. احنا بنقول تملي قبل رمضان بنعمل حلقات مكثفه بالنسبه للصيام في رمضان عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا. لكن عامه اللي سكره مش مظبوط ما ينفعش يصوم بصفه عامه. اللي سكره مش مظبوط ما ينفعش يصوم، لان السكر العالي بيزود اللزوجه في الدم فبيكون هذا الشخص متعرض اكتر لحدوث جلطات، مش شرط في رمضان، ممكن بعد رمضان بشهر. عشان انا كده عديت رمضان كويس قوي، بس بعد رمضان باسبوعين ولا اسبوع جالي جلطه. وده تاثير ان انت كان سكرك عالي اثناء رمضان وانت كنت مش بتتابع نفسك كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه مش السكر بس، انا عندي سكر وممكن يكون مأثر على حاجات اخرى. زي ما انت قلتي ان والدتك كان عندها الكلى كان فيها مشكله. تاثير السكر على الكلى بيعمل مشاكل. لو انا عندي الكلى فيها مشكله برضو دي من باب اولى ان مش هينفع الصيام، لان الصيام فتره طويله كميه الميه اللي المريض بياخدها بتقل، وبالتالي هنا الكلى ممكن تتقصر وتتعب. فمريض الكلى اصلا ما بنحبوش يصوم في رمضان الا لحدود معينه. هناخد اتصال وكمل لك تاني. السلام عليكم. حاجه زينب السلام عليكم.
حاجه زينب. عليكم السلام.
اتفضلي.
ايه ايوه لو سمحت انا الو
اتفضلي يا فندم سامعك.
ايوه لو سمحت انا عندي سكر بقالي 6 سنين او 7 سنين
تمام
وباخد دوموكرون وسوديفاش 60
كم حبايه يا حاج؟
وعندي بقالي دلوقتي اكتر من 20 يوم شرقه جامده
تمام
وعندي فيه تشققات في رجلي من تحت ده من اثار السكر ولا ايه والشرقه دي اثارها ايه؟
طب بس بالراحه معايا واحده
130 180
أيوة. 130 180 ما عملتيش هيموجلوبين سكري؟
نعم
ما عملتيش هيموجلوبين سكري؟
لا ما عملتش.
طيب بتاخدي بقى الدماكرون 60 حبايه؟ يا حاجه؟ طيب هجاوبك برضه مفيش مشكله. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش يا دكتور والله.
مالك ولا ام عبد الرحمن؟
انا عندي والدتين هي عندها سكر برد.
تمام.
حماتي يعني. هي طبعا امبارح كانت تعبت شويه كده وجالها رعشه جديده يعني فكنا عملنا لها تحليل الصايم كان 170 والفطر 250
تمام
وبعدين دلوقتي بقى طبعا هي مش ماشيه الا على حقن بتاخد اسمها هيومايل
هيومالين ماشي
بتاخد بقى 20 بعد الفطار و40 20 بعد ال
حاول تصل بينا بعد اذنك هنكمل بالنسبه للصباح فبالنسبه للكلى وتاثيرها على الصيام ده موجود طب ناخد امام الكويت عشان الاول ماشي استاذ ايمن السلام عليكم
السلام عليكم
اهلا وسهلا اتفضل
ازيك يا دكتور
اهلا بيك
دكتور انا بقالي 7 سنين عندي سكر
تمام
فدكتور دلوقتي انا باخد الصبح الريق 2 6 امريل وقبل الفطار طبعا وبعد الفطار وكل حاجه خفيفه بعد ساعتين تقريبا باخد كلوفاج 850
تمام
وبعد الغداء باخد كمان كلوفاج 850
ماشي
وبالليل المغرب قبل العشاء اخد واحده اميريل 2 جرام وبعد العشاء اخد انسولين 26 وحده فحضرتك بيقولوا لي ده كتير قوي ده اخر حاجه ليك علاج في الادويه فلازم بعد كده لو انه زاد السكر اكتر من كده هيتحول على الانسولين فحضرتك دلوقتي بيقولوا لا في دواء تاني حضرتك اسمه مش عارف حضرتك انت ممكن نحكي اسم الدواء اذا كان هو ليه خبرتك في ايه الدواء ده اسمه جينوفيا فبنصحونا في الجينوفيا بيقول لك الجينوفيا ده في حالات معينه الجينوفيا ده ممكن يظبط لك طول اليوم السكر بس عاقبته واحده انه ممكن يبوظ لك البنكرياس. فالواحد طبعا الدكتور محتار هو ياخذ ايه انسولين ياخذ الادويه ديت وهو بس كده متنظم انا معايا الصبح انا صايم 9 يعني معايا عندي حوالي 150 وحده يعني.
ايوه.
فشو راي حضرتك بس وبارك الله فيك ويعطيك الف عافيه.
اشكرك يا زايمن اشكرك.
ماشي يا ريس.
مع السلامة. طيب في اتصال تاني؟ طب نكمل اول. يبقى كده بالنسبه للاخت صباح ان انت والدتك بالنسبه للصيام بالنسبه للكلى دي مهمه جدا ان هي تكون مظبوطه. انا عايز اعلق بقى على الصيام المقطع اللي هو اثنين وخميس. الصيام رمضان اللي هو الصيام اللي هو الشهر المتصل احنا بنحاول بقدر المستطاع نظبط العيانين قبلها بحيث نصوم كل مرضى السكر يصوموا في رمضان طالما مظبوطين. لكن الصيام المقطع اللي هو بقى اثنين وخميس او الثلاث ايام القمريه لو عيان ماشي على حبوب مجازا ممكن بنصومه لو سكره مظبوط. العيان اللي ماشي على الانسولين صعب وبالاخص الانسولين هو بياخد انسولين خليط مرتين في اليوم لكن اللي بياخد انسولين مره كل 24 ساعه ومره قبل كل وجبه ممكن اصومه. انا بقول كده ليه؟ كل يوم بيجي لي حاله تقول لي انا عايز اصوم اثنين وخميس اصوم ولا لا؟ فبتكلم عشان الكل يبقى فاهم الصيام المقطع بالانسولين الخليط اللي بيتاخد مره صباحا ومره مثلا قبل الفطار وقبل العشاء مش هينفع لانك انت المفروض ماشي على انسولين المفروض ماشي على انسولين ثابت ومواعيد اكل ثابته. النهارده ناخد راجل الاول من السعوديه حاضر. اخ راجل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
ازي حالك اخبارك طيب الحمد لله بخير؟
الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
الله يرضى عليك يا دكتور عندي الوالده عندها السكر والضغط والغده الدرقيه.
تمام.
وتعبانه مره شديد هي شويه التحاب حلق وشويه الغده والحل الغده ومشاكل كبيره جدا.
تمام.
انا عاوز اعرف العنوان عشان ابعت لك انا بتكلم من السعوديه عاوز ابعت العياده معلش تقر ما عندك العنوان بالظبط بالتحديد.
طب حضرتك خد حضرتك من الكنترول. استاذ عبد الحميد ابو ظبي. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا.
والله حضرتك انا عندي سكر من 18 سنه.
تمام.
وباخد دايفانس.
دايفانس. كم حبه؟
5 مللي قبل الغداء و5 مللي قبل العشاء.
تمام.
والهيموجلوبين اللي هو التراكمي طلع 6.5.
حلو كويس.
والسكر بعد وانا صايم بيطلع 120 130 وانا فاطر يعني 180.
ماشي.
فعايز حاجه لرجلي اليمين بتحرقني من تحت، وعايز لو فيه حبوب احسن من الديافانس يكون افضل حضرتك.
حاضر حاضر. شكرا يا دكتور. شكرا لصالك. طب ادونا فرصه نكمل يا جماعه. يبقى بنتكلم دلوقتي على بالنسبه لي الصيام المقطع، قلنا ما ينفعش اللي بياخد برشام ممكن يظبطه ان هو يصوم بشرط يكون سكره كويس، لكن اللي بياخد انسولين مرتين في اليوم بيبقى صعب جدا، لان انا في ماشيين على نظام ثابت مواعيد واكل. لو انا جيت النهارده فرضا النهارده الحد هو بكره نصوم الاثنين ان شاء الله، انا خدت انسولين الصبح الساعه 10 وهاخد انسولين بالليل الساعه 10 مثلا، هتتسحر الساعه 4 قبل الفجر، هتاخد انسولين ولا مش هتاخد؟ لو خدت يبقى مزاله بين انسولين العشاء وانسولين السحور قريب قوي هيهبطك. لا انا مش هاخد. هتاخد امتى؟ تاخد تاني يوم الساعه 5 قبل المغرب. يبقى انت من العشاء بالليل فضلت تاني يوم قبل المغرب ما خدتش انسولين، سكرك هيعلى. لا انا هاخد الانسولين في ميعاد الصبح، ما ينفعش اديك انسولين خليط الصبحيه وانت اصلا صايم. مش معنى كده ان هو بيفطر، لا هديك انسولين خليط لازم بعديه اكل. انا ممكن اديك انسولين وانت صايم بس ما يكونش الخليط. اللي هو انسولين اللي هو بيتاخد تاني حاجه تانية خلاص اتاخد وانت صايم مفيش مشكله، لكن مش الخليط. فارجوكم ما حدش يلخبط نفسه ان هو يصوم اثنين وخميس او ثلاث ايام القمريه وبياخد انسولين وسكره عالي وبياخد انسولين خليط. سكرك مش هيتظبط، هيبقى اكتر عدم انضباط، هيبقى اكتر مضاعفات. الحاجه الفوزيه انت طبعا حاجه بتاخدي انسولين وبتاخدي برشام وسكرك 450. اعتقد كده بالنسبه لك و15 سنه بقالك فتره عندك سكر، البرشام مش جايب معاك نتيجه. لو سمحت روح لاقرب دكتور سكر عندك يديكي انسولين بس. هناخد انسولين مثلا قبل الفطار او قبل العشاء على حسب حالتك. لكن ما ينفعش اديكي برشام مع انسولين وسكر 450 كده خلاص. لازم اعمل نقول شيفت كامل او توتال ريبليسمنت، تغيير كامل الحبوب وادي انسولين كامل من بره ولا اعتمد على الانسولين اللي يخرج من البنكرياس. الحاجة زينب انت سكرك يعني، بس عايزين برضو سكر الصايم والفاطر ومعاه هيموجلوبين سكر عشان نشوف حدة الشرقة اللي بتجيلك ديت والتشقيق القدمين. تشقيق القدمين السكر بيعمل فعلا تشقيق في القدمين وبنشوفه كتير. لازم السكر يتظبط، ولازم دكتور جلدية يكون معانا يبدأ يديك حاجات مرطبة للجلد، لان احنا بنخشى ان التشقق بتاع الجلد وبالذات بيكون في كعب الرجل يفتح هذا التشقق ويعمل لي مشكله اللي دخل فيه التهاب ممكن يؤدي لي الى قدم سكري. فلو سمحت دكتور جلديه يشوفك يديك حاجه مرطبه للجلد، واحد اثنين لازم سكرك يظبط احسن من كده. بالنسبه للشرقه اللي بتجيلك ديت لازم هنشوف نعمل وظائف كلى ونشوف المعده اخبارها ايه، لان ممكن الشرقه اللي تيجي ديت يكون حاجه في المعده مثلا وانت في ارتجاع في المريء بيعمل لي الشرقه. نكشف برضه ثاني على القلب نشوف، يعني الشرقه دي لها اسباب كتير قوي. الشرقه ممكن يكون بتاخد حبوب للضغط من ضمن مشكلة انها بتعمل لي شرقة شوية، وارد. فالشرقة دي عايزة تتفسر اكتر من كده. حضرتك ممكن تصل بيها على التليفون اسألك بعض الاسئلة بحيث نتجه الى جزء واحد بس ان احنا نتابع فيه سبب الشرقة ايه. كان في اتصال من ملك او ام عبد الرحمن. اللي احنا سمعناه انها بتاخد انسولين هيمولين بعد الاكل. انا هعلق بس على بعد الاكل دي لان احنا الاتصال قطع. بعد الاكل ما ينفعش. الانسولين الخليط التقليدي اللي هو الميكس تارد او الهيمولين 70 30 ما ينفعش بعد الاكل، لازم يتاخد قبل الاكل. في انواع انسولين اخرى ساعات بنديها للعيان بعد الاكل لكن مش ده. نمره واحد. نمره اثنين 170 و250 سكر وديتك كده سكر مرتفع، لو سمحتي لازم السكر ينزل عن كده. الاخ ايمن الحقيقه بتاخد موسوعه من الادويه. اماريل 8 مللي كل يوم، بتاخد جلوكوفاش حبيتين كل يوم وبتاخد معاهم كمان انسولين. طب انا مستنظر ايه تاني؟ يعني انا منتظر ايه تاني ان انا اعمله معاك؟ انت كده المفروض تاخد انسولين بس. توقف كل البراشيم دي كلها واخد انسولين فقط لا غير، حسب طريقه شغلك وطريقه حياتك. يا اما يديك انسولين خليط قبل الفطار وقبل العشاء، او اديك نوع انسولين كل 24 ساعة ونوع تاني قبل كل وجبة، لكن اكتر من كده ما يتسابش. الجنوفيا بتتكلم عليها، طالما قلت جنوفيا عشان نكون منصفين، انا عندي دوايين دلوقتي في السوق عامة كله، هو جنوفيا والجالفس، جنوفيا وجالفس دول من الدوايين اللي هما جداد يعتبروا. انت قلت معلومة صعبة جدا انا اعديها، وهي ان هما قالوا ان العيب البرشام ده ان هو بيتعب خلايا البنكرياس. هذا الكلام عاري تماما من الصح، واضح ان الاشاعات وصلت كمان للطب. مفيش حاجة اسمها ان الجنوبيا او الجالفس او المجموعة دي بتتعب البنكرياس، خطأ. بالعكس، ده هما المفروض بيحسنوا خلايا البنكرياس، سواء الخلايا بتطلع انسولين، وبيشتغلوا على الخلايا التانية اللي كانت بتطلع هرمونات يرفع السكر اللي هو اسمه جلوكاجون، فبيشتغل على الكفتين مع بعض في البنكرياس وبيحسن لي البنكرياس. بعض الاقاويل، بعض الاقاويل وطلع الكذابه بعد كده بتقول ان هو ممكن يؤدي الى التهاب في خلايا البنكرياس، والكلام ده كان عليه شكوك كتير جدا ومبقاش حد يتكلم فيه دلوقتي. احنا بنتكلم على الواقع والابحاث اللي معموله فعلا دلوقتي والخبره ان احنا بنكتبه الحاجات دي كتير جدا. لا، مفيش اي مشكله في الادويه دي، لكن هل الادويه دي تنفعك ولا ما تنفعكش؟ هو دي المهمه. بالمنظر اللي انا شايفه بالادويه اللي بتاخدها ديت، المفروض مبدئيا دلوقتي يا اخ ايمن انك انت تاخد انسولين بس، وبعد كده حسب اللي السكيم بتاع السكر في اليوم كله، صايم كام فاطر قبل الغداء بعد الغداء قبل العشاء بعد العشاء، ممكن احدد لك، ممكن ادخل لك مع الانسولين جنوفيا او جالفس ولا. لكن حاليا دلوقتي بالكميه الادويه دي انصحك تاخد انسولين. الاخ رجب بيتكلم من السعوديه عشان والدته سكر ضغط غده درقيه. انا هقف عند سكر غده درقيه بس، في ترابط بين السكر والغده الدرقيه. السكر ممكن يكون جاي نتيجه خلل في جهاز المناعه، والغده الدرقيه ممكن تكون جايه نتيجه خلل في جهاز المناعه، وبالتالي ممكن يكون عند المريض عنده خلل في جهاز المناعي يروح يضرب البنكرياس ويعمل لي سكر، ويروح برضه يضرب الغده الدرقيه ويعمل لي مشكله في الغده الدرقيه. عشان كده المفروض ان المرضى بتوعنا اللي عندهم سكر، وانا بعملها كتير قوي مع مرضى السكر، ان هو بخليه يعمل تحليل تي اس اتش عشان اشوف الغده الدرقيه عامله ايه. ساعات كتير جدا عيان السكر بيبقى عنده مشكله في الغده الدرقيه بنسب متفاوته، لكن هو كل المشكله عنده في السكر ومشاكل جايه من السكر، فبقاش متجه غير للسكر بس، ونفاجئ بعد كده ان عنده في مشكله في الغده الدرقيه. فوارد قوي ان يكونوا اتنين مع بعضهم. الاخ ابو حميد من ابو ظبي بيتكلم على ان هو بياخد حبوب. والله انا شاكك فيه، انك انت سكرك 6.5 و120 و180 فاطر وعندك التهاب في الاعصاب الطرفيه. الحقيقه انت تقول لي في حرقان في رجليا، ده التهاب في الاعصاب الطرفيه عندك، فريت توجه لاقرب طبيب سكر عندك يعمل لك تاني عيد في مكان اخر سكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري، ويبدا يعالج معاك التهاب الاعصاب الطرفيه. الحقيقه للاسف الحلقه برضو كالعاده معاك والوقت بيجري بسرعه، الحلقه خلصت. هناخد بس تنويه اخير. كنت انا وعدت قبل كده بحاجه من قيمه حوالي اسبوعين ثلاثه، احنا هنعمل حاجه في فندق ما، هندعو بعض اللي عايز يشرفنا يا مرحب، بعض المرضى ان هم يجوا يشرفونا في فندق، ندي محاضره في فندق بحيث ان هم الناس موجودين يسالوا بيننا وبينهم ايه اللي هم عايزينه. ده كنظام تعليمي لمرضى السكر، وفي بعض الشركات اللي رفضت ان انا اقول اسمها على هوا ان القانون يمنع ان الشركه تعمل دعايه لنفسها، ناس محترمين بس هم بيعملوها خدمه للمرضى. فانا ان شاء الله هننسق مع اداره القناه ان احنا هنخلي فيه رقم تليفون هتتصلوا بيه تحجزوا باسمائكم، عشان العدد احنا بنعمل عدد، ممكن نعمل مره واثنين وثلاثه وعشره، بس يبقى العدد محدود نقدر نتعامل معاهم. ممكن مثلا في خلال 100 مريض 200 حسب ما نحددها، بحيث ان شاء الله المره الجايه هنحدد ميعاد الميعاد امتى والتليفون كام ومكان الفندق اللي احنا هنعمل فيه القعده ديت او السيشن دي، بحيث برضو بعض الناس ما تقدرش تتكلم في التليفون كتير. فان شاء الله ده هيكون المره الجايه باذن الله، وان شاء الله الى ان القاكم في الحلقه القادمه. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحة